تحرك في بطن محسر، ومحسر هذا واد يفصل بين مزدلفة ومنى، وسمي محسرا لأنه يحصر سالكه أي يتعبه، وذلك لكثرة الرمل الذي فيه. فلماذا حرك؟ هل لأنه أسهل على الناقة، لأن إذا مشت بسرعة صار أسهل لها في مجاوزة الرمل الذي حمله السيف في مجرى هذا الوادي، أو حرك لأن الفيل أهلك فيه، أو حرك لأن قريشا كانت تقف هناك وتذكر أمجاد آبائها وأجدادها وتفتخر، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم. في هذا ثلاث أقوال العلماء، والظاهر والله أعلم الأول، لأن الفيل لم يهلك هناك، الفيل هلك بالمغمس حول الأضحى كما قال أمية بن الصلت، حبس الفيل في المغمس حتى ظل يحكو كأنه مكبول. وفي هذه الجملة أيضا من الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يسلك أقرب الطرق إلى الوصول إلى مقصده، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى من طرق منى، وكان في منى في ذلك الوقت ثلاثة طرق، طريق شمالي وطريق جنوبي وطريق وسط، هذا الوسط هو الذي يخرج على جمرة العقبة، فسلكه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أقرب إلى مقصوده وهو الرمي. وفيه أيضا ذكرنا الراجح
الأول،
ذكرنا أنه هو الأول لأن الفيل لم يكن حبس هناك. وأما وقوف أهل الجاهلية في هذا المكان فلم يثبت. وفيه أيضا في هذا الجمع من الحديث سلوك أسهل الطرق إلى حصول المقصود لما ذكرناه. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة، جمرة العقبة يوم العيد راكبة، لأنه قصدها قبل أن يفعل أي شيء فرمى. وفي أيضا إشارة أو دليل على ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله من أن تحية منى رمي جمرة العقبة، يبدأ بها قبل كل شيء. ولم يذكر جابر رضي الله عنه من أين لقط الحصى، حصى الجمرات، ولكن نعلم أنه لم يلقطها من مسلم، لأنه قجع حتى طلع الفجر ثم صلى الفجر ثم ذهب المشعر ثم اكتفى منها، لكن هل لقطها من الطريق أو لقطها حين وقف على الجمرة؟ حديث ما أباس بهذا محتمل لهذا وهذا، أنه لقطها من الطريق أو لقطها حين وقف على الجمرة، الله أعلم. وعلى كل حال فالذي ينبغي أن يكون الإنسان مستعدا للحصى حتى إذا وصل إلى الجمرة رماها. وفي أيضا في هذه الجملة أن الرمي يكون بسبع حصيات، لا ينقص ولا يزيد، فإن نقص فقيل إنه لا يسر، وأن عليه إطعام مسكين، وفي الحصاتين إطعام مسكين، وفي الثلاث حصى دم. إذا كان هذا من آخر جمرة من الجمرات في أيام التشريق، وإن كان من أول جمرة صار الجمرة الثلاثة على تصح، وحينئذ يلزمه دم كامل. ولكن الظاهر الله أن سقوط حصاة أو حصاتين لا يضر، لأن الصحابة كانوا يرمون الجمرات ويأتي أحدهم فيقول رميت بخمس، وأحد يقول رميت بست، ولا ينكر أحد على أحد. وفي أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، وفي أيضا أن الحصى مثل حصى الخد، مثل حصى الخد. الخد هو أن يضع الإنسان الحجر بين أصابعه ثم يضرب به هكذا، وهذا لا بد أن يكون صغيرا، ولهذا قال الفقهاء في تعريفه بين الحمص والبندق، بعضهم قال إنها مثل حبة الفول، نعم، فهي ليست كبيرة ولا صغيرة. وفي أيضا أنه يرمي من بطن الوادي، يعني لا من الجبل. وكانت الجبل العقبة فيما سبق قبل هذه التوسعة والتعديل كانت في جبل، في سفح جبل، وتحتها وادي مجرى الشعير، وفوقها جبل لكنه ليس بالرفيع، وهي لاصقة في نصف الجبل. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام من بطن الوادي ورماها، ولم يأتيها من فوق. وعلى هذا تكون السنة أن يرميها من هذه الجهة، فيجعل مكة عن يساره ويجعل من اليمين، كما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ولكن إذا كان محاولة الوصول إلى الجمرة من هذه الناحية فيه مشقة على الإنسان، ولو رماها من وجه آخر لم يكن فيه مشقة وصار أخشى له وأبلغ الثمانية، كان رميه من الجهة الأخرى أفضل، بناء على القاعدة المعروفة أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بإيش؟ بمكان. نعم. وفيه أيضا أنه إذا رمى جمرة بادر بالنحر بقوله ثم انصرف إلى المنحر فنحر. وفيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب حجه وجعل لمكان نحر إبله مكانا معينا حتى ينحصل الأذى والقدر الحاصل في النحر من الدم والفرق وما أشبه ذلك، لقوله ثم انصرف إلى المنحر فنحر. يقول 63 بيده النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ينحر هديه تذللا لله عز وجل وتعبدا له، لأن هذا النحر ليس للأكل ولكنه قربة بنفسه، كما قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. وفي هذا إشارة، وفي هذا دليل على خطأ الفكرة السائدة بين الناس اليوم، وهو أن المقصود من العفية هو اللحم، ولذلك تجدهم لا يبالي الإنسان أن يذبح عفيته بيده أو في بيته أو في بلده أو في مكان آخر، حتى صاروا نسأل الله لنا ولهم الهداية للصراط المستقيم، صاروا يصنعون الدراهم إلى البلاد النائية البعيدة بعيدا عن العفية، ويقول هم أحوج منا. طيب هم قصدهم ليس المقصود اللحم، المقصود التقرب إلى الله بالذبح، هذا أهم شيء في العفية. والعجب أن هؤلاء كأنما يقولون نطعم ولا نأكل، لأن الله قال كلوا منها وأطعموا البائس، فبدأ بالأكل، لكن هؤلاء قالوا لا نسأل لا نأكل بل نطعم ولا نأكل. سبحان الله، تسلكون ما أمر الله به أولا وتفعلون ما جعل الله آخرا. أهم شيء تذبحها أنت بنفسك تذلل لله وتعظيما له وتقربا إليه، فإن لم تستطع فوكل من يذبح، كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب أن يذبح ما بقي من هدي. ثم إذا ذبحت وتقربت إلى الله فإن شئت فقل وإن شئت فتصدق بها. ولهذا لما نزلت في المسلمين فاقة في إحدى السنوات لم يقل تصدقوا بالطعام، لم يقل تصدقوا بالدراهم، بل قال اذبحوا لكن لا تدخلوا فوق ثلاثة. وفي العام الثاني لما زادت الفاقة قال كلوا وادخلوا ما شئت، فالمهم أنه يجب على طلبة العلم أن ينبه الناس على أن الذبح نفسه عبادة عظيمة قرنه الله بإيش؟ بالصلاة، نفس الذبح. وإذا كان يحب أن ينفع إخوانه في الجهة الأخرى فليرسل دراهم صدقة تطوع لله عز وجل. نحن لا نقول، لا ترسلوا للفقراء هناك، لكن نقول لا ترسلوا الشعائر تقام هناك وتتركونها في بلادهم. ولهذا كان من حكمة الله أن البلاد غير مكة تقام فيها هذه الشعيرة وهي التقرب إلى الله بالذبح، لكن في مكة هدية وفي غيرها فضاحي. فهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها. أكثر الناس تأخذهم العاطفة، انفعوا إخوانكم في الباب، هم جياع، هم فقراء، هم أحوج منكم، طيب ما فينا، لكن الذبح نفسه عبادة، اذبحها وكل منها وكيسها وادفعها لهم. ثم إذا أصلنا الدراهم إلى هناك من يتولى الذبح؟ ما ندري من يتولى، هل يتولاه شيعي أو يتولاه قادياني أو يتولاه ملحد أو يتولاه من لا يصلي أو يتولاه من لا يسمع الأضحية، ما ندري. ثم إذا أحسننا الظن ما لا ندري متى يذبح، قد لا تكون البهائم هناك متوفرة فيؤخرون الذبح لما بعد أيام الذبح، لا سيما إذا كثرت الأضاحي المبعوثة إليه. إذا مثل أرسل إليهم 30,000 20,000 من يجد هذه الأضاحي ومن يضحي بها؟ فلذلك يجب على طلبة العلم أن يبينوا الناس، وأن لا يكون الإنسان إما ما فعل الناس فعله بدون التروي وبدون الرجوع إلى الأصول الشرعية. وهنا يقول نحر 63 بيده ثم آقى عليا فنحر ما غب وأشركه في هذه. قال أهل العلم إن هذا من الحكمة الإلهية أن ينحر 63 بيده ويعطي عليا ما بقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره الشريف 63 سنة، وكان آخر هديه كم؟ 63 بدنا. وفيه أيضا جميع التوكيل في الهدي، لكن عند المشقة أو التعذر، وإلا في الأفضل أن الإنسان بنفسه يتولى ذبح هديه. لكن إذا كان هناك مشقة كما يوجد الآن، فإن الإنسان يجد مشقة كثيرة إذا ذهب إلى المجزرة. وفي أيضا مزية عظيمة لعلي بن أبي طالب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في هدي، وهذا إشراك أول لقربه منه، لأن أفضل قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام هو علي بن أبي طالب في ذلك الوقت، أفضل قرابة في ذلك الوقت علي بن أبي طالب. ثم إن عليا قال إني أحرمت بما أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام، أهل بما أهل به الرسول، فهذا جزاء وفاقا، كما أهل بما أهل به الرسول أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم من هدي. وفي قوله أكل من لحمها وشرب من مرقها دليل على تأكل الأكل، تأكل الأكل ليش؟ لأنه أمر من كل بدنة بقدر، وكان يكفيه أن يأخذ من بدنة واحدة يأكل ما شاء، لكنه تحقيقا لقوله تعالى فكلوا منه أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة صغيرة وجعلت قطر. وقلت قطر قطعة صغيرة لأنها 100 قطعة تحتاج إلى قدر كبير، لكن هذه القطع كانت صغيرة، جعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها، أكل هو وعلي بن أبي طالب، وشربا من مرقها، أكلا من لحمها. ومعلوم أن إذا أكل قطعة من اللحم لم يأكل الأخرى، لكن المرق الذي فيه طعم اللحم كله شرب منه، وطعم اللحم كله موجود في المرق، أكل من لحمها وشرب من مرقها. ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصدم فيه أيضا أنه إذا نحر يرجع إلى البيت، نعم يركب إلى البيت ويطوف. ولم يذكر جابر الحلقة، لكن ذكره غيره، وهذا فيه دليل على ما ذكرنا سابقا أن علي أن جابر رضي الله عنه لم يسق كل ما فعله الرسول في الحج، فهو لم يذكر نزول الرسول صلى الله عليه وسلم بين عرفة ومزدلفة، ولم يذكر أنه أوثر، ولم ينفي الوتر، ولم يذكر من أين لقط الحصى، ولم يذكر الحرق، مع أن الرسول حلق وتطيب وحل من إحرامه ونزل إلى البيت فطاف فيه، طاف بالبيت ولم يسعى. ليش؟ لأنه كان قارئا وسعى بعد طواف القدوم، فصلى نعم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. ترتيب الأنساك التي ذكرها جابر هنا: الرمي، ثم النحر، ثم الإفاضة. لا وسكت عن الحلق، لكن الحلق بين النحر والإفاضة. وفي هذا دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يصلي مكة الظهر بعد أن يطوف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه البركة العظيمة في أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام. تصور المسألة: دفع من مزدلفة حين أسفر جدا على الإبل، ودفع بالسكينة إلا في بطن محسن، ورمى الجمرات، وذبح الإبل، نعم وحلق ولبس، ونزل إلى مكة وصلى بها الظهر. بركة عظيمة، آية كبيرة عظيمة في هذه المدة الوجيزة، مع أن الذي يظهر والله أعلم أن حجه كان في مثل هذا الوقت، يعني في زمن الربيع تساوي الليل والنهار. وفيه أيضا أنه صلى بمكة الظهر، وفي حديث أنس أنه صلى الظهر بمنى، وهو في الصحيحين. فبعضهم قدم حديث أنس لأنه في الصحيحين، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الظهر إلا في منى، ومنهم من قدم حديث جابر. والصحيح أنه لا تعارض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة ثم خرج إلى منى فوجد بعض أصحابه لم يصلوا فأعاد بهم الصلاة، وهذا جمع ممكن ولا محذور فيه، لكن محذور أن نقول إن جابر وهم مثلا أو نسقط روايته، هذا هو المحذور، وهو متى أمكن الجمع وجب. وفيه أيضا في هذا القطع أنه ينبغي الشرب من ماء زمزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم. وفيه أن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام قصوى، لقوله لبني عبد المطلب: انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقاياتكم لنزعت معكم، لأنه لو نزع لكان سنة يأخذ بها الناس، وحينئذ يغلبونهم على السقايا. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حين شرب من الدلو الذي يشرب منه الناس، ناولوه دلو فشرب منه عليه الصلاة والسلام، وظاهر الحال أنه شرب قائما، فقيل إنه شرب قائما لضيق المكان، وقيل إنه شرب قائما من أجل أن يتضلع منه، أي من ماء زمزم، لأن الإنسان كلما كان قائما صار أوسع لبطنه فيتضلع منه أكثر، فالله أعلم. المهم أن هذا الحديث من أطول الأحاديث بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جعله الشيخ الألباني وفقه الله جعله أصلا بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وبنى منسكه المعروف المشهور على هذا، وزاد فيه ما زاد. نعم.
Thank you.
نعم. نعم. إما أن يقال بتعدد هذا إذا ثبت أنه سئل عن سألت المرأة عند الجمرة فلا بد من التعدد. نعم. إيش؟ النحو يطلق على مجرد النحو هذا الأصل، لكن لما أمر من كل بدن في الوضع علم أنها صدق وأن لحمها مزدح. وتعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذبحها سيجتمع الناس حولها ويأخذون منها وينتفعون بها. نعم. ده هو الواقع أنهم احتراطوا بهذا، جعلوا الذي فوق مسنما، هو كما تعرف مثل المحجاب، والشخص الذي أخرجوه من أجل أن يراه الناس كان الرابط بينه وبين الحلقوم كان مسنما، وهذا بالنسبة لجمرات العقبة. أما بالنسبة للجمرات الأخرى فهو مستفيد، ما يبقى شيء من الأحجار. أي ربما، لكن الأصل إن شاء الله ما أنه مسلم إذا غلب على الظن كذا. نعم. الجمع بينهما هو الحاجة، الرسول كان محتاجا الى ان يشرب قائما يضيق المكان ويستطيع التعب عليه وعلى غيره. نعم نعم نعم. ايش هو اللي فيه المسجد الان؟ هو مكان المشرفة. نعم. أحمد. لا أعرف مكان الآن، لكنه لا بشك أنه ليس بعيدا، في ذلك الوقت ما في زحمة، لكن لي دليل على اختيار مكان لكل مكان. وأنا حجلت أول عمري و ضربنا الخيمة عند مسجد الخير، الناس حولنا أحد، نشاهد الناس يرمون الجمرات في ذلك المكان، ليس فيه بيوت وليس فيه فضاء واسع، لكن تطورت الأحوال تطورا عظيما. نحن ثلاثة. لا. نعم. لا ما انتهى فاجد يا الفار أكيد.
أنا في كتاب الحج بقي لنا في كتاب الحج 125 صفحة مع غياب 3 أيام ما يرد من نقض آخر الشهر.
يا رجال إنش حيث صار الزنا. نعم.
وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا وحدثنا عمر بن حفص بن غياث
بياس.
وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل وزاد في الحديث، وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، فلما أجاز رسول على حمار عري فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. حدثنا عمر بن حفص بن عياش قال حدثنا أبي
عزيز. يعني الترتيب أن عرفة كلها موقف يجوز وشهد أن عرفة كلها موقف وتكون كل توكيدا لعرفة أو كل بالضم وتكون مبتدا وما بعدها خبر والجملة
خبر
خبر إن. فأيهما أولى؟ الأولى الأول، لأنك إذا جعلت كل بالرفع على أنها مبتدا صار مركبا من جملتين، والأصل عدم التركيب.
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن جعفر قال حدثني أبي عن جابر في حديثه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف.
لو قال قائل: إذن الأفضل أن ننحر في رحالنا اليوم، فقلنا ليس ذلك، لأن قول رسول انحروا في رحالكم من باب الإباحة، لأن لا تكلفوا أن تأتوا إلى منحر الذي نحرت فيه، ولكن انحروا في رحالكم. فلو أن الإنسان خرج إلى مكان بعيد ونحر فيه لن يكون عليه بأس، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا: ما وجب ذبحه في الحرم فإنه لا يجزئ ذبحه في الحل. وعلى هذا فلو ذبح الإنسان الذي تمتع في عرفات لم يجزئ، لأنه ذبح في الحرم، وهذه التمتع يجب أن يذبح في الحرم. وهذه المسألة أيضا يجب على طالب العلم أن يتنبه لها، لأن من الناس من يخرج يوم العيد إلى عرفة أو غيرها من الحل أو الشرائع ويذبح الهدي هناك، فنقول له: هذا لا يجزئ، لأن هدي التمتع يجب أن يكون في الحرم. كل هدي لترك واجب أو كل هدي واجب يجب أن يكون في الحرم. وقول عرفة كل موقف سبق الكلام عليه، جمع كل موقف كذلك.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا.
وهذا كالصريح في أن الإنسان يستلم الحجر مقابلا له ثم ينعطف عن يمينه، لكن إذا لم يتمكن من استلامه أراد الإشارة، هل يقف ويستقبل الحجر أو يشير وهو ماشي؟ الظاهر الأول لا سيما وأنه معضود بما يروى عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف، إن وجدت فرجة فاستلمه وإلا فاستقبله وحلل وكبر. وهذا فيه ضعف لا شك، ولكنه قد يتقوى به ما ظهر من حديث جابر رضي الله عنه. انتهى الوقت.
نمد خمسا.
نعم
نمد خمسا.
ايش
نمد خمسا؟
قراءة او اجابة؟
قراءة.
لا لا
قراءة.
نعم لا يستجدون من صليب
قراءة من الشيخ.
نعم فرار الحقيقة من الحديث الآتي مهمة. لا أسأل ما أحسن. نعم المهم القاري شو
أنا الشيخ اقترحتها قراءة.
قراءة.
طيب
والله ما نقول إن كان الأخوان عندهم إشكالات حقيقة ما هي بأصل عوام فلا بأس إن ما قرأنا للعلم والعلم لا بد فيه سؤال فإذا نجيب من لم يسأل أول. نعم آدم لا هذه إلى خمس دقائق أما إذا كان حوله فقراء وذبحها وقال هذه لكم فيكفي لا شك. أما أن يذبحها ويتركها فلا يكفي إنما قال كلوا وأطعموا لا بد من إطعام وهذا يصبح يطعم حتى الذي يأتي يمر بها وهي ميتة ربما يتشكك فيها فلا يأخذها. صالح نعم ايش انه لا ما قال لم يسبح فيهم قال لم يسبح بينهم يعني لم يتطوع بنفع. ومنه قول ابن عمر رضي الله عنهما لو كنت مسبحا لأتممت اي متنبه لا معروف بينهم ما قال فيهم. نعم
والله
كثير قلنا لو دام
البيت انتقل
مالك في والله لا شك أن إذا نظر الإنسان إذا كلام الفقهاء وجواز التوكيل ربما يقول يسلم لكن إذا نظر للواقع تعطيل للشعيرة في بلادك ثم توكيل من لا تعلم من هو. نعم أخذت يا أخي تفضل
بارك الله فيكم. شيء في حديث جابر ما يفهم منه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو تصريح أنه صلى الله عليه وسلم طاف وسعى ثم أمر كل من يحج
تغيروا بأنهم طافوا وسعوا. نعم. فكيف وجه
ذلك
أو ما هو تفسير ذلك
مع
أني
كنت
أفهم
أو أفهم لأنه إن لا يجوز أن يقربها عمرة
إن
طاف.
لا يعني يقربها عمرة ولو طاف وسعى.
نعم.
لكن الممنوع أن لا يجعلها قرانا قبل الطواف لأنه هو مكذب لها يعني مثل الإنسان أحرم بعمرة ثم أراد أن يجعلها قرانا هل نقول لا بد أن يكون قبل الطواف. وأما فسق الحج أو القران إلى عمرة فهو جائز إلا إذا وقف في عرفة. إذا وقف في عرفة فقد تلبس بما يختص به الحج فلا يمكن أن يقرب. فهمت؟ أخذت ظن لا أبد من جهة يظهر ما هو التسبيح؟ طيب في دليل على أن المجموعة فيه لا تصل الراتبة بينهم. إيش؟ هو قرأت ثم اضطجع حتى طلع الفجر فظاهره أنه لم يتهجد ولم يوجد ما صار شيء لكن بينا لكم أن الرسول كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا. لا لا ما يكون خاصا الأصعد نفسه. نعم لا ما تفهم مسكوت عن الموضوع ما ذكره لا اللحم ولا المرء. نعم
صلى الله عليه وسلم رفع الأصبع السماء فرحنا إلى الأرض صلى الله عليه وسلم وأسر العرب فالإسلام يعني خطيب يوم الجمعة يقول له يرفع يده إلى السماء
إن كان خطيب سيقول للناس ألم بلغت سيقول نعم فلا بس لكن الخطيب ما سيرفع عليك أن نقول هذا والله إنه للبدعة أقرب لأن أصول ما قال في خطبة الجمعة قال في هذا المجمع العظيم الذي لم لا يوجد في الإسلام جمع أكبر منه نعم آدم ايش نعم لا اذا عسل حجم كبير لا يجزي او بصغير جدا كحبه الذره لا يجزي لكن هؤلاء الكفار ليس عندهم من يخبرهم بالشرك وايضا هم يعتقدون انهم يرمون الشيطان هذا مشكل وسمعنا عن بعضهم من يقول لعنة الله عليك أنت اللي فرطت بيني وبين زوجي أنت اللي خطفت بيتي يخرب بيتي هل صار هذا أعوذ بالله شيء عجيب ورأيت أنا بعيني رجلا يعني قبل الزحمات الكبيرة رجلا في جمرة الأرض هو وزوجته امرأة مع مدري لبسه أو غيره المهم الناس يرمون ظهورهم وهم يدقون الشخص يدقونه بمعالم أو كنادر معه والناس يدقون ظهوره بالحصر ولم يبالوا كأنما يتمثلون بقول قائل هل أنت إلا أسرع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت كل هذا من الجهل والواجب على طلبة العلم أن يبين الناس هذه مناسك وعبادات عظيمة هل يأتوا إليها بخشوع ورحمة لإخوانهم والضعفاء بعض الناس يأتي كأنه جمل هائل وكأنه ليس أمامه عوالم نعم أخذت يا سيدي ما أخذت يا أبو هذا إذا
قلنا من الإنسان لا تصل وحية ذلك لا كانت كشفة كيفة لا بحركة ولا مفعدة
ما قلنا أضحيته نقول أضحيته الهدي لأن هدي واجب الرقيم هي واجب نعم
لو علم بالأمر
إذا علم بالأمر كذا وعلم أخبر أنه كذا وكذا وأنه لا بد من كذا وكذا يجب أو مثلا توصل وتفعل منها فقط فهل يحدث مرة أخرى؟ على هذا قول لا بدي أنا متوقف فيها انت هو خمس
سبعة
طيب نحرتها هنا ومن كلها منها أولى منها خاصة ولولا أنه جاء في حديث آخر في السنن كل طريق مكة فجاج ومنحر لقلنا لا يجزئ النحر إلا في منها طيب لعلك في العام الماضي نحرت في عرفة أو من قبل خلاص انتهى ان شاء الله تعالى الى ليله
الجمعه القادمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج باب في الوقوف وقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس.
سبق لنا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في مكانه في عرفة وقال وقفت ها هنا وعرفة كلها موضع، فدل الحديث بمنطوقه على أن عرفة كلها موضع من جميع الجوانب، ودل بمفهومه على أن ما خرج عن عرفة فليس بموضع، وعلى هذا فبطن وعورنا ليس بموضع لأنه ليس من عرفة، وقيل بل هو منها ولكنه ليس موقفا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع عنه فقال عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن الرمح. والحكمة من قوله عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفة كلها موقف ليبين للناس أن الموقف لا يقتصر بمكان معين من عرفة، كلها موقف، وكانه يقول للناس على رزق كل يقف مكانه، وعلى هذا فيكون وقوف الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ليس لخاصية بذلك المكان، ولكن لعله والله أعلم من أجل أن يكون خلف الصحابة رضي الله عنهم، لأن ما وقف عليه عنده الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعلى فهو أقصى ما يكون من الأرض، وبه نعرف أن الجبل الذي وقف عنده النبي عليه الصلاة والسلام ليس له حظ من القدسية خلافا لعامة الناس الجهلاء الذين يرون أن هذا الجبل مقدس ويصعدون إليه ويصعدون به بعد العصر ويعلقون عليه الخرق كأنها ذات أنواط ويكتبون الكتابات على الصخرات، وكل هذا من البدع التي يجب على طلبة العلم أن يبينوها للناس حتى يكون على بصيرة. وكذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني وقف عند مشعر الحرام عليه الصلاة والسلام، وجمع يعني مزدلفة كلها موقف، وذكرنا أنها مزدلفة لأنها أقرب المشعرين إلى مكة، وأما من قال أن الناس يزدلفون فيها فيتقربون فيها إلى الله فغير مطابق لللفظ، لأن اللفظ مزدلفة اسم فاعل، ولو كان يقصد بها ما ذكره بعض العلماء لكانت مزدلفة. وقال نحرتها هنا ومينا كلها منحر فانحروا في لحالك، فبين أن مينا كلها منحر، وجاء في حديث السنن فجاج مكة كلها طريق ومنحر، وسبق لنا أن بينا أن من نحر هدي التمتع أو القران أو ما وجب لفعل واجب لحق واجب من نحره خارج حدود الحرم فهو غير مسلم، وبناء عليه يجب أن نبه الناس الذين يذهبون يوم العيد إلى الغنم خارج الحب في عرفات أو غيرها فينحرون هناك أنه لا تسيهم هذا اليوم. الحديث عائشة قالت كان قريش ومن دان دينها يقفون في المزدلفة، يعني من تعبد بعبادته، وهذا إشارة إلى أن قريشا كانوا على دين فيما يتعلق بالحج لكن زادوا فيه ونقصوا، لأن الحج تواتر بين الناس وتوارثوه قرنا بعد قرن حتى وصل إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص بضم الحاء جمع أحمس لماذا يقولون مزدلفة؟ حمية الجاهلية. يقول نحن أهل الحرم ولا يمكن أن نخرج في حجنا عن الحرم. والناس يقولون في أي مكان وعرفة من الحج. فكانوا لعصبيتهم وحميتهم الجاهلية يقفون في مزدلفة. يقول وكان سائر العرب يقفون في عرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، كذلك قوله عز وجل ثم يفيض من حيث أفاض الناس، أي من المكان الذي أفاض الناس منه. وما هو المكان الذي أفاض الناس منه؟ هو عرفة. نعم.
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه قال كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء. وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمص هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم